مين يبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مكتوب ريكورد 2 صحيح؟
شوف هذا يمشي
التاريخ تحت بيمشي
لو يمشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سوف أكمل إن شاء الله موضوع الأنصار الإسلام وبعض الأمور المتعلقات بها إن شاء الله، ثم ننتقل إلى جيش أنصار السنة. كانت منطقة أنصار الإسلام أو كيان أنصار الإسلام عبارة عن وإن كانت بيارة ناحية، إلا أنه كانت على أساس قائم على أساس دويلة أو مؤسساتي، يعني كيان مؤسساتي. لم تكن الجماعة مجموعة شباب اجتمعوا فقط قتال وليس لهم دخل بالواقع أو بالأرض أو بحياة الناس اللي عايشين فيه، لأنه كانت تحت أيدينا مجموعة من القرى، ثمانية قرى كان مؤهلة بأهل المنطقة، فكل شيء كان قائم مؤسساتي، يعني عندنا جبهة وعندنا هذا إلى آخره، وكذلك القضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسيطرات وخدمات الناس والمدرسة والمساجد والصلاة وغيره من الأمور التي يعني ما نسميه بكيان، يعني يدل على دولة صغيرة أو أسلوب دولة صغيرة، وليست يعني فقط أن الناس اجتمعوا ما لم دخلوا بالواقع اللي هم يعيشون فيه. كانت أمور تطبيق الشريعة، تم الإعلان تطبيق الشريعة، إلا أنه لم تأخذ مجرى عام، فقط أخذت أمور المتيسرة أو الأمور اللي يعني منطقة صغيرة، هي أصلا قرى وبيارة يعتبر ناحية وليس تحت قضاء، فكانت يمنع إظهار المنكرات وفرض الحجاب على الناس، وكانت يعني حدود على الناس يعني قائمة، الحدود يعني ليس كثير ولكن كانت قائمة بعض الأمور، منها أن البعض حقيقة أن الناس بعضهم كانوا يأتون تطوعا أو من عندهم يعني يتحاكمون إلى محكمة شرعية هناك، وبعض الناس قد أتوا هم عصاة، هم طلبوا أن أريد أن أتطهر عندكم من الذنوب، بعضهم كانوا قد شربوا الخمر وبعضهم كانوا قد زنوا إلى آخره، حقا وهي مصورة يعني في المصورة بالفيديو. فكان سياسة الأخوة يعني جميلة مع الناس ومدروسة ومرتبة بحيث يستوعبون الناس، إلا أن الناس في المنطقة حقيقة يعني تربية الماركسيين وتربية الشيوعيين طال عليهم يعني 40 إلى 50 سنة، فكان صعبا أن نؤثر نحن عليهم بسنة أو سنتين، إلا في الفترة الأخيرة يعني خرج منهم مجاهدين، ما يعني خرج من أهل المنطقة مجاهدين تقدر ب20 نفر فقط، وكان هذا مكسب عظيم. ومن الأمور الجميلة يعني قصدي أنه مؤسساتي أصبحت يعني مدرسة وبناء للناس في كيفية التعامل مع الدولة ومع الكيان ومع الناس، وكيفية تطبيق التحرك بهذا الدين، وكيفية يعني أمور كثيرة جدا يتكون فيها الناس ويصبح مدرسة، بحيث أن الأخوة نعم صاروا يعني من ناحية العسكرية ذات خبرة وذات كفاءة، إلا أن في أمور الأخرى أيضا صارت منهم عقلية في كيفية استلام منطقة، استلام مدينة، وكيفية التعامل ونزول بين الناس، وجعل هذه المنطقة دولة صغيرة أو كيان صغير، وجعله مؤسساتي وليست فوضوي. من الأمور الجميلة أيضا أو مواقف القوية التي كان بين أخو العرب خصان والتي ساعدونا فيه، منها أخ موقف الأخ أبو تيسير، حيث أنما رأى يعني ضعف في الإمكانيات الجماعة قام بإجراء اتصالات مع الأخوة وتعب ليل نهار إلى أن حصل على الإمكانيات، وإنما رأى الثقة من الأخوة المجاهدين في أنهم ينقصوا الإمكانيات من شراء الأسلحة والعتاد والتمين، فبسرعة حصل هذه المستلزمات وقام بنفسه بمباشرة هذا الأمر. كون أن يوجد ناس يتكلمون علينا في الخارج بكلام ليس جيد وقضية صرف الأموال ويتهمون بالاختلاسات، فاقترحنا على الأخ أبو تيسير أن يأتي ويصبح عضو شورى حتى يعرف أن وإن كان له كفاءة في الرأي وصاحب رأي كان حقيقة وصاحب تجربة وغير هذا، إلا أنه تأتي إلى الشورى حتى تعرف كيف يفكر الجماعة، كيف تفكر وكيف يعملون، كيف يصرف الأموال وكيف يتخذ القرارات وإلى غيره. هو تورعا لم يأتي إلا أنه قلنا لمصلحة العمل لابد أن تأتي، فهو أتى جلسة أو جلستين وفي الأخير قال أنا لا أحتاج أجي لأن أنا عرفت طريقة عملكم وعرفت يعني كيف يعني تديرون الجماعة فلا أحتاج أن أجي، وحقيقة هذا أمر مبشر. إلا أنه قال أنا سوف أظل في الهيئة العسكرية عضو حتى أشارك في العمليات العسكرية لعل الله سبحانه وتعالى يرزقني الشهادة. وكان أخ أيضا ياسين البحر من أعضاء الهيئة العسكرية. الأخ أبو الحور عندما تعرضنا لضرب من قبل الأمريكان قام بعملية استشهادية وقتل عدد كبير جدا من المرتدين من بينهم أيضا غربيين صحفيين أستراليين وبريطانيين. أرسل أحد النساء من أهل الجزيرة ابنه معه رسالة إلى الأخ أبو عبد الله وقال أن هذا ابني، وقالت أن هذا ابني أرسلته لكي يستشهد لعل الله سبحانه وتعالى يشفعني به يوم القيامة. تم فتح معسكر بسيط للأخوة مع أبو تيسير وجماعة حتى يتدربون أمور خاصة من السموم وغيره. أتى إلى المنطقة الأخ أبو مصعب وبقى عندنا 4 أيام وجلس وراء الواقع، ثم عن طريق الأخوة نزلوه إلى داخل العراق وربطناه بالتنظيم في العراق من الأخوة الأكراد والعرب في موصل وبغداد لأنه كان له مشروع. الأخوة ساعدوه فيه إن شاء الله فيما بعد. الأخ أبو محمد سوف ينطيكم تفاصيله لأنه كان معه. طبعا ساعدنا الأخوة الإيرانيين في الإيواء كثيرا جزاهم الله خير. الإيرانيين الأخوة السلفيين الإيرانيين وإن كان عددهم قليل إلا أنه أو الأخوة يعني وساعدوهم في، فكان كل بيت يحتوي على 20 إلى 30 أخ، فكان حقيقة هذا فتح من الله في إيوائهم لنا. افتر الأخ آسو على الأخوة الموجودين الباقين، وإن كان بعض من الأخوة يعني هذا مأمنياتهم فتركوا الجهاد ونزلوا وأظهر هذه الشرعية بحرمة هذا العمل وأن الجماعة باقية وأن يجب يستمر العمل ونزول إلى العراق. إلا أنه الأخوة الباقين كانوا على معنويات عالية وكان عددهم تقريبا 220 أخ، منهم 70 أخا وقعوا على عمليات استشهادية. وإن كنا يعني أنا وإن لم نستعملوا في العمليات الاستشهادية إلا أن معنوياتهم كانت مرتفعة ومستعدين حتى للعمليات الاستشهادية. نزل الأخوة مجاميع إلى داخل العراق واستقروا الأخوة خصوصا في موصل وكركوك وبغداد، وأخذت فترة هذه تقريبا 3 أشهر بسبب إيجار البيت وجمع الأفراد والاتصال مع العراقيين الجدد وإلى آخره من غيره من المسائل. وتم قيادة الأنصار عقد جلسة مع العراقيين الأخوة التنظيمي اللي كانوا معنا فدزوا علينا، وتم عقد جلسة واسعة يتكون من قادة الأنصار وكذلك الأخوة العرب الجدد الذين نريد أن نعمل سوية الذي كانوا قبل تنظيم العراق التابع لنا في الوسط. فهم اقترحوا اقتراحات جميلة نحن أخذنا بها ووافقوا على تشكيل جماعة جديدة لكي يقوم بمهام الجهاد ضد القوات الأمريكية وقوات المرتدين وجمع الناس وتوجيههم إلى أسلوب الصحيح في منازلة الأعداء. اقترحوا الاقتراحات ما لهم أنه نغير اسم الأمير ونغير اسم الجماعة بحيث يعتبر جماعة جديدة خرجت من العراق لا يعرف العدو عنه شيئا ومجهول الهوية ومجهول كل شيء حتى يتعرف العدو عليه، يحتاج إلى سنوات وإلى دراسات. في هذه الفترة نحن نأخذ راحتنا في ضربهم وفي قيام بأعمال أخرى كثيرة. نحن نعرف أنه سوف نخسر السمعة التي اكتسبها أنصار الإسلام بهذا السبب، إلا أن الأخوة اقتراحاتهم كانت أحسن لضمان العمل واستمرارته وكذلك فصل الأنصار عن جيش أنصار السنة، كون أن أخوة كثير من الأكراد قد مسكوا من قبل القوات الأمريكية عندما نزلنا إلى العراق، وهذا يكون لهم فرصة في أن يخرج، لأن ملف الأنصار عند الأمريكا ضعيف، ملف ليس قوي وليس مطلوب، ويبقى الأخوة في السجون شهور ثم يخرجون. وهكذا يعني لحد الآن خرج عشرات الأخوة، ما يقدر بثلاثين إلى أربعين أخ خرجوا من السجن بهذا السبب. وكذلك هو وصية الأخوة السجناء في داخل السجن أنه الأكراد خصوصا كاك أسو وكاك أيوب وغيرهم أنه يفصلون بين الأنصار الإسلام وجيش أنصار السنة حتى يكون الأخوة الموجودين هنا فرصة للخروج. فبالفعل تم هذا الأمر، وتم إعلان عن جيش أنصار السنة واسم الأمير الجديد أبو عبد الله حسن بن محمود. تم تقسيم المهام على الهيئة العسكرية والهيئة الشرعية والتنظيم والإعلام، وبدأت المجاميع يجتمعون حولنا، وتم توجيه مسير المعركة، وكانت معارك في البداية يعني مركزة جدا. وأول استشهاد قام به هو الأخ بروة، وهو أخ كردي عمره 18 سنة، يعتبر هو أول استشهاد في العراق بعد السقوط، وقتل 25 من أمريكيا في على يعني في رتل الأمريكي في مدينة الموصل. هذا قبل مجيء الأخوة العرب إلى داخل العراق، وقبل تشكيل جماعات أخرى. يعتبر هذا أول جماعة رسمية كبيرة شكلت على مستوى العراق. طبعا كون أن الشيخ أيضا أذكر يعني بارك عمل أنصار الإسلام وذكرهم بخير، فكان للناس أيضا حماس ودعم في أن يأتوا إلى الأنصار. فحقيقة يعني توجه عدد هائل كبير جدا من المجاهدين إلينا، بحيث فترة من الفترات لم نستطيع أن نستوعبهم وأن بسبب قلة الإمكانيات. استمر عمل الجماعة، وتم يعني استمر عمل الجهاد والقتال وكذلك الهيئات، إلا أنه تشكيلنا في هذه الفترة تشكيلا معقدا كان، لأننا حقيقة لم نكن نعرف أهل العراق. أهل العراق كانوا جديدين بالنسبة للعسكرية، ناحية العسكرية، ناحية الشرعية، مفاهيم، ثباتهم، تصوراتهم، كلها كانت جديدة. لا تستطيع الآن في هذه الفترة أنت تعتمد عليهم 100% وتسلمهم. لهذا سمينا القيادة بالقيادة، ولم نسميه شورى، لأنه يجوز من هؤلاء القيادات اللي معروفين يخرجون يتغيرون، لا نعرفهم، نحن أكراد وجينا إلى منطقة لا نعرفهم. وكذلك التشكيلات في المناطق، لم يكن هناك أمير واحد على القاطع، إنما كان ثلاث مسؤولين: عسكري، شرعي، تنظيمي. إذا خرج العسكري يبقى التنظيمي والشرعي، إذا خرج الشرعي يبقى التنظيمي أو العسكري، وهكذا. لم نجعل في المرحلة الأولى شخص واحد عليهم، لأنه إذا ذهب هذا الشخص يذهب المنطقة كله، لأن أخو العراقيين حقيقة عندهم هذه الصفة في عدم الثبات على مسألة، خصوصا كان في بداية الأمر. إلى أن استقر هذا الأمر بعد سنة، فتم تشكيل وعرفنا الناس وطبائعهم ونفسياتهم وثباتهم، وتم تغيير هذه السياسة وصارت سياسة القواطع. نحن والأخوة إنما أعلن عن جيش أنصار السنة وانتشرت اسمه وبدأت عملياته في العراق، كان الأخوة يتأملون من أبو مصعب أن يأتوا معه وأن يضع يده بيدهم، خصوصا في الفترة الأخيرة التي لم يعلن عن جماعة التوحيد والجهاد. طلب من الأخوة المساعدات والأخوة ساعدوه، فطلب أن نعلم له أخوة تفخ السيارات، فأرسل الأخوة شخص يعلم تفخ السيارات. وكذلك في بداية الأمر إنما تم تفجير السفارة الأردنية، طلبوا أخ مننا وذهب هذا الأخ وفخخ لهم هذه السيارة، وكانت عملية استشهادية. أنا في البداية كان هكذا أنه سوف يأتي ونضع يد اليمين، كون أنه يعرفه ويعرفنا ولنا سابقة، ولم يكن يتصورون أن يعلن فجأة عن جماعة التوحيد والجهاد. عندما أعلنت جماعة التوحيد والجهاد أخوة استغربوا، لماذا أعلن هذا؟ يعني شنو السبب؟ هل نحن مثلا مختلفين بهذه الدرجة أن يعلن جماعة أخرى؟ طبعا نحن في تصور أنه لا أحد يعلن جماعة أخرى إذا أكو خلافات بسيطة أو إدارية أو شيء، إلا أكو خلافات قوية جدا يعني تكون في العقائد أو في وإن كان إدارية تكون شاملة يعني. فبالنسبة للأخوة استغرب، ولكن بالنسبة إلي لم أستغرب. لماذا؟ لأن كنت أعرف أن الأخ أبو مصعب لم يكن مقتنعا بطريقة عملنا من الأول في الأنصار وفي العراق. والسبب يرجع إلى مفاهيم في كيفية أسس العمل. فنحن نرجع إلى الوراء قليلا، عندما أتينا إلى أفغانستان الوفد قصدي سنة 2000 الشهر العاشر، والتقينا بالجميع الجماعات وطرحنا مشروعنا وكيفية عملنا وأسلوب عملنا، وأن عملنا ليس مجرد قتال، وأن هناك بناء للأفراد وبناء للمجتمع وبناء هذا وتدريب وإعداد وإلى آخره. كل الأخوة قالوا هذا عمل جيد وأنه نابغ من متطلبات شرعية صحيحة ونابغ من تجارب المسلمين، كلهم قالوا هكذا جيد، حتى أن الشيخ أبو حفص قال لا تعلنون والآن واستمروا على هذا الإعداد وهذا عمل جيد، والشيخ بنفسه قال أنه هذا عمل مبارك وفرحتمونا بهذا وإلى آخره. فقط الشخص الذي لم يكن موافق على أسلوب عملين هو الأخ أبو مصعب، قال أنه ما يحتاج هذا العمل وهذا عمل بطيء، وحتى أنتم تعدون عشرات قد يترك عشرات الجهاد، إنما الصحيح أنه أن تجمعون ما دام عندكم هسه مجموعة من الأفراد، اجمعوا الأموال وقاتلوا بهم. فقلنا كيف هذا؟ يعني نحن لا نريد أن نقاتل فترة من الزمان ويقتل منا شخص وشخصين أو أمير أو مجموعة من الأفراد وينهار العمل وينتهي، كيف نفعل هذا الأمر؟ أليس تجربة أفغانستان وتجربة شيشان وتجربة سوريا وتجربة جزائر خير دليل وخير برهان لهذا الأمر؟ قال والله هذا هو قناعتي يعني، وأنا قناعتي قال حتى تبدأون بمنطقة الذي أنتم عليه. قلنا إذا نبدأ بمنطقة الذي عليه سوف نتصادم مع الحركة الإسلامية، وهذا مشكلة يعني، ونحن لا نريد أن نتصادم مع أي جهة إسلامية، بل نريد أن نوجه كل قوانا إلى جهة مرتدين أو جهة يعني يكون كفره واضح حتى لا يتسبب ب يعني فساد سمعة أو تغيير سمعة وإلى آخره. فالأخ يرى أن العراق هو ساحة معركة، هذا ما نختلف عنه، هذا هو أصل الاختلاف، يرى أن ساحة العراق ساحة معركة يأتي بالأفراد والأموال ويصفي الحسابات مع الأمريكان، وليس له دور في قضية الإعداد وبناء الناس وإلى آخره، إنما هو جمع الأفراد وخفضهم في المعارك، يستشهدون ينتصرون أو ينتصرون، إذا انتصر إذا قتلوا، وإذا لم يفلح في المعركة ينتقل إلى منطقة أخرى ويقاتل. نحن تفكيرا في العمل ليس هكذا، نحن نفكر أنه يجب البناء وتدريب الناس وتعليمهم ومراعاة أهل السنة وبناء أهل السنة، وأريد أن أبني كيانا في العراق وليس مجرد فقط معركة. على هذا الأساس حقيقة أنه اختلف معنا، وأنا خبرت هذا الموضوع للأخوة وقلت الآن هو سوف يعمل بهذا المنطلق، لهذا هو لا يبني ولا يرتب ولا يراعي، سوف يعمل أمور قد نضرب بالساحة أو إلى آخره. فطبعا أعلن أن جماعة التوحيد والجهاد، ولكن لحين جماعة التوحيد والجهاد إلى بيعته للقاعدة تعرض الأخ لضغوطات من قبل الناس. الناس كانوا يسألونه بأي شرعية أنت أقمت جماعة التوحيد والجهاد، بما أنه كان يوجد قبلك جماعة أخرى معروفة سابقتها وتاريخها وعملها وكانوا مزكين من قبل جهات كثيرة، لماذا أعلن؟ هو لم يكن له جواب مقنع قوي يعني للناس، فكان يتعرض لضغوطات حقيقة يعني، وأخوتنا كان يسألونه لماذا يعني، هل القيادة به شيء، هل من الجماعة به شيء، خبرنا إذا كنا لا نعرف. فكان هو يجاب يعني يجاوب على أسئلة الأفراد الذين يذهبون عنه بأسئلة غير مقنعة، منها أن منهج الجماعة غير واضح، منها أن الشيخ أبو المتساهل، منها أن الأخ أبو عبد الله أسلوب الاستخباراتي لا ينفع لأسلوب الجهاد، من هذه أجوبة الأمور الغامضة التي كان يصل إلي وكنت أستغرب منها ما أدري يعني، حتى خبرت الأخوة قلت خلي يأتي خلي يقول يعني إذا أسلوب التساهل ما هو التساهل، أين التساهل وإلى آخره. هو أيضا يعني اعتمد في تشكيل جماعة على فتوى من أحد المشايخ إذا ما كنت يعني مخطئا، هو الشيخ يوسف العييري، وحيث هذا أخبرني أحد الأخوة من هيئة الشرعية قال أن أبو مصعب قال للشيخ ما رأيك يا شيخ لو أنا أعلنت جماعة وجمعت أهل العراق تحت لوائي وكانوا تحت رجل واحد ويصبحون يعني جماعة واحدة، فالشيخ قال له هذا عمل مبارك وهذا ما يريد الشرع، اذهب وقوم به. هذا ما كان يعني من سأله يجابه بهذا، أنه المشايخ في السعودية يعني دعموني. استمر الأمر فترة طويلة جدا، ونحن قلنا المهم أن الأمر الآن أصبحت واقعا، لا يحتاج نحن نتكرر شرعيتك لأنه سوف يعمل حساسية وإلى آخره. نذهب الآن نعمل على تقريب المفاهيم ونحاول أنه نتقارب من بعض، فكنا نطلب نحن منه الجلسات وكان هو يبطئ في المجيء. الجلسات اللي صارت من قبل الأخ عبد الحميد وكذلك من قبل الشيخ أبو عبد الله، كانت الجلسات نحن كما نؤمن بها أنه حتى نتوحد لابد أن نعالج أسباب الخلاف ونعرف أين سبب الخلاف حتى من هناك أن نعالجه. فكان في الجلسات يتداولون أمور الجماعة وأمور العمل وسياسة العمل وإلى آخره. وكان هو يقول أن سياسة الأنصار ما يفيد في العراق لأنه سياسة بطيئة، يريدون فقط تنظيم وسياستهم لا ينفع. وحتى هم يصلون إلى مرحلة ترى أن الحكومة العراقية قد شكلت وخرجت الأمر من أيدي المجاهد. هذا كما كان يتكلم به. إلا أنه فوق هذا كان يقول أن أبو عبد الله ما يفيد وأن أسلوبه ليس صحيح وأن أبوال فيه تساهل وإلى آخره. هذا كان يقوله لي الأخ عبد الحميد. وأنا قلت له يعني عمل جلسات ثالث، الجلسة الثالثة قلت ها ما هذا الأخبار؟ قال والله صعب أن الأخ أبو مصعب يعني يتقرب منه. قلت ما هو الحال؟ قال ما أدري. إذا قلت أنت حاول أن تؤثر على اللي حوله من الأخ أبو أنس وغيرهم، لأن أبو أنس كان شخصية يعني قوية ومن غيره من الشخصيات الأخرى القويين كان حول أبو مصعب. فقلت اذهب إلى أبو أنس حاول تؤثر عليه وحاول أن نخفف هذه المسألة. فقال إن شاء الله سوف أذهب. إلا أنه لم يستمر هذا الكلام كثيرا، قلت إلى الأخ أبو أنس وأكثر كوادر الأخ أبو مصعب في عملية الإغارة على السجن التي كشفت قبل وصولهم إلى السجن، وقتل منهم 60 شخصا من خيرة كوادر اللي كان يعتمد عليهم الأخ أبو مصعب. هنا تعرض الأخ أبو مصعب لضعف في قلة الكوادر. يعني نحن استمرينا بالجلسات وطلبنا منه حتى همنا كوجودنا في الساحة. في الأخير يعني جلس معه الأخ أبو عبد الله، وإن شاء الله نأتي هذا الجلسة فيما بعد إن شاء الله أشرحه وأعطي تفاصيله. بدأ أبو مصعب تكوين نفسه على يعني حصوله على الأفراد من جماعات أخرى، فكان يستخدم أسلوبا أزعج الآخرين نحن وغيرنا، وهو أنه كان يذهب إلى أفرادنا أو إلى كوادرنا الموجودين ويطرح عليهم أموال والسيارات بأن يأتوا يجاهدوا معه. نحن لم نكن نلوم العراقيين، لأن العراقي كان جديد، كنا نجمعهم ونرتبهم ونشتري لهم أسلحة وسيارات وننظمهم، إلا أنهم لم يكونوا بعد ماخذين قضية العمل الإسلامي وأسلوب العمل والمنهج وأمور أخرى. كانوا ناس جدد، كانوا يحتاجون إلى 4 أشهر 5 أشهر أو 6 أشهر فقط من الدروس الشرعية ومفاهيم وتربيتهم حتى يصلوا إلى مرحلة يستطيع الشخص أن يعتمد عليهم. لهذا كان يذهب إلى عند هؤلاء. ونحن لا كنا نلوم العراقي، لأن العراقي كان نحسب أن يتو صافية، يقول أنا بما أن هذا عند مال أذهب عند هذا وجاهد. أما أبو مصعب الأخ أبو مصعب يعني كون كثير من كوادره أو أفراده على هذا الأسلوب، وكان هذا الأسلوب حقيقة نحن امتصيناه ومشيناه، وإن كان يعني أسلوب أزعج الآخرين بل جعل من الأخوة يعني طبعا منما كان يطرح هذا الأسلوب على الأخوة، ليس كلهم يعني يوافقونه، بل بعضهم كانوا ضد أبو مصعب، منهم الأخ ماجد، منهم أخو آخرين أبو الحارث وغيرهم. هذا كان عندهم شوية مستوى يعني أزعجهم هذا الأسلوب، وجاءوا عند الأخوة كيف يفعل هذا الشخص، لماذا يفعل، لماذا يعني يسحب أفراد من جماعة جاهزة، لماذا لا إذا عند أموال فليجمع ناس جدد، هذا ليس الشجاعة، الشجاعة أنت تكتسب آخرين جدد، ليس الذي تدمر الذي بناه آخرين. فكان مجموعة من الشباب كان يحدث لهم رد فعل قوي ضد هذه التصرفات الأولية. جماعة التوحيد والجهاد كانت له سياسات كثيرة، شهر بعد شهر فترة وراء فترة تمخضت عنها وصارت بالفعل تبين أنه لنا ولهم وبيننا خلافات كثيرة في أسلوب العمل يحتاج تأملات ويحتاج إلى شرحها وبيانها. إن شاء الله في الملف الثاني أشرحها لكم.
هو المشكلة هو كلمة سر عندك.
طيب الخلاف الأول الذي ظهرت ابتداء هو أسلوبه اللي كان يستخدم معنا في عدم تجاوبه معنا. نحن عندما نزلنا وأعلن جيش الأنصار السنة تبيننا نفس منهج الأنصار الإسلام، إضافة إلى ذلك بعض السياسات في العمل منها عدم فتح جبهة مقابل الأمريكان مطلقا، وإنما تبني الحرب العصابات وتقويتها بجميع الوسائل متاحة. وكذلك أن نجعل ونعمل على تسلم القيادة إلى الأخوة العراقيين، كون أنهم لهم الأولوية في ذلك وأنهم أهل المنطقة وأن الناس يعرفونهم ولهم يعني يؤدي هذا إلى إعطاء إطمئنانية إلى أهل السنة أكثر وتأثير أكبر. هذا النقطتين هو خالفنا فيه، هو كان يؤمر الأخوة العرب الذين كانوا يأتون، وكان يعني قصد العرب المهاجرين، وكان يؤمرهم بحيث لم يكن له تجربة، وأخوة كانوا أكثرية يعني ذات جدد، فكان يحدث سلبيات كثيرة. أما الأشياء المهمة اللي كان في الفترة هذه مركزة أنه عدم فتح جبهة مقابل الأمريكان، لأنه ليس لنا قدرة عسكرية مكافئة نستطيع أن نستمر بالمعركة، فيؤدي إلى هذا إلى خسارة، وإنما يؤدي إلى هذا إلى خسارة يعطي فقدان لمصداقية المجاهدين في الساحة، ويفقد أهل السنة مصداقية المجاهدين كون أنهم يعني خسروا المعركة وراء معركة وإلى آخره. هذه الفكرة نحن نزلناها إلى باقي الجماعات واقتنعوا بها، إلا أن الأخ أبو مصعب لم يقتنع بهذا، وفتحوا جبهة في مدينة الفلوجة، وإن كان أن مدينة الفلوجة لم يكن مدينة يعني استراتيجية ومهمة لحد هذه يعني لم يكن يعني استراتيجية ومهم لحد ما يذكر، إنما هو مدينة صغيرة تابعة لمحافظة الأنبار. أنا كنت موجود عندما حدثت أول معركة، عندما هجم الأخوة العرب على مركز الشرطة. المركز الشرطة اللي شكل من قبل الحكومة الانتقالية الجديدة أو الحكومة، عندما كانوا يعني أعضاء مجلس الحكم يستلمون كل واحد شهرا بالترتيب. في هذه الفترة أسر 4 من الأخوة العرب من قبل الشرطة في هذا السجن، وهجم جماعة المصعب على هذا المركز وقتلوا 20 شرطيا وحرروا السجناء، إلى أن الأربعة الأخوة العرب الأربعة لم يكونوا موجودين إنما سلموا إلى الأمريكان. بدأت بداية المشاكل في فلوجة بهذا الأمر. هذا كان أمر جيد، كون أن ماذا لكسر شوكة الشرطة واستلام زمام الأمر، إلى أن الأمر تطور عندما أهالي المنطقة قاموا ما يسمى بالأهل الغيرة. هم أهل الغيرة، هؤلاء ليسوا يعني تابعين للجماعة، إنما يدافعون عن مدينة الفلوجة. قاموا بحرق سيارة غربيين أمريكان، بعدما حرقوهم كذلك مثلوا بالجثث وحرقوا الجثث وسلحوا بها بالشوارع، فهناك غابت أمريكا. هذا كانت آخر يعني صبر نفاذ لأمريكا، لأنه فلوجة أصبحت يعني مكان لتفخيخ السيارات وتجمع القوات، وكان حكومة العراقية تعرف ذلك والأمريكان يعرفون بذلك، إلى أن صبروا ونفذ الصبر مع حرق هذه الجثث والتمثيل بهم. ففي البداية كانت ما سموه معركة فلوجة الأولى، وفي هذه الفترة أصبح للأخ أبو مصعب صدى عالمي، وتوجه إليه أخوة العرب من جميع الجهات، وأصبحت الفلوجة هي الملاذ لهم. قلنا له أخي أن فتح الجبهة في هذه المدينة هي معركة خاسرة، هذا قبل ما يحدث الجبهة وقبل ما أن يعلن وقبل ما أن يتورط في أمر. قلنا أن فتح الجبهة كفكرة هي سواء فلوجة أو فلوجة هي مرفوضة من قبلنا، وأنها سوف تكون خسارة، وأنه لن تستطيع عليه، وأنت سوف تحمل الناس ما لا يطيقون، وإن كان الناس ليست لهم تجربة خصوصا العراقيين، فسوف يثقون بك وأنت تؤديهم إلى هذه المسألة الخطيرة التي يكون له مسائل مستقبلية، وأنت كذلك عندك تجربة في أفغانستان وعندنا في كردستان، فكيف تعيد هذه المسألة؟ فهو أصر على هذه المسألة ورأى أن عز الإسلام في القتال في الفلوجة، ويجب أنه يواجه الأمريكان وينهزم الأمريكان به، فأصروا على هذه المسألة. بدأت المعارك الأولى ما يسمى فلوجة الأولى تكبد القوات الأمريكية خسائر، لأن لم يكن مستعدا لها، لم يكن يتصور أن يقوم أهالي الفلوجة بهذا الأمر. شكلت مجلس الشورى المجاهدين بقيادة عبد الله الجنابي، هؤلاء طائفة صوفية، إلا أنهم قالوا أن هؤلاء تراجعوا أو صوفيتهم ليست غلاة أو أنه مشكل، يعني حتى رأيت أخوة من الفلوجة قالوا يعني فيهم أنواع وأشكال، يعني فيهم من كان ينادي في الجبهة يا ناس اصبروا الشيخ وراكم، وفيهم يعني صوفية عادي يعني بدع ليست يعني أمور أخرى، وفيهم من تغير كما يدعون أن عبد الله الجنابي تغير وتبنى منهج السلف، والله أعلم، لأن أنا لم ألتقي بعبد الله الجنابي. تتكون مجلس شورى المجاهدين 80% من جماعة المصعب، 20% من جماعة أبو الجنابي الصوفية، وكذلك بهم كتائب 20 وأهل الغيرة الذين هؤلاء ليس يعني مجامع مجتمعة وليس لهم يعني جماعة معينة، يعني كانت شورى يعني مشكلة. بالنسبة لنا قواتنا هناك كانت قليلة، كانت لدينا سرية فقط بقيادة أبو إسلام، وهذه السرية طبعا في المعارك الأخيرة قتلوا كل نصهم، وأبو إسلام أيضا قتل، نجوا النص والنص يعني انتشروا. نصحناه كثير بأن ينقل المعركة من فلوجة إلى بغداد، هذا ما طرح عليه الأخ عبد الحميد. قال لماذا تعمل معركة خاسرة؟ تعال احتفظ بهذه القوات وجيب الأخوة العرب ونقل المعركة إلى داخل العاصمة، يكون لها وقع أكبر وتأثير أكبر، ولأن العاصمة هي الرأس وإلى آخره. وكانت هي مصالح الكبيرة في نقل المعركة إلى داخل العاصمة كانت له يعني مؤثرات عظيمة جدا، وكنا نحن في هذا في ذلك الوقت يعني نركز على العاصمة بدرجة الأولى، وإن كنا يعني أعطينا الأوامر للجميع كل واحد في مكانه يقاتل، إلا أن العاصمة كان له دور الأكبر ونصيب الأعظم، كون أن العاصمة يعني مركز أو الرأس بمكانة الرأس من الجسم. إلا أنه لم يقتنع بهذه الفكرة، أيضا طرح هذه الفكرة يعني أخ عبد الحميد عليه، لم يقتنع، فاستمر على هذه ودارت معارك الأولى وتكبد الأمريكان خسائر. ونحن حقيقة في الهيئة العسكرية يعني كل الناس ساعدوا في المسألة، مو بس يعني داخليا نعم كانوا موجودين، لكن حتى خارجيا كل الناس وجميع المجاميع ساعدوا. نحن من قبلنا ساعدناهم باستنفار الشباب لوضع كمائن في الطرق، ضرب قصف الأهداف الأمريكية الخارجية، حتى ضرب الكيميائي، جابوا عدد كبير من الدوشكات لمقاومة الطائرات، ضرب الهاونات، وكذلك الجماعات الأخرى من جيش إسلامي وغيرهم نفس الشيء، وكذلك مجامع كثيرة جدا تراهم في الليل على الطريق ليس تابعين لحد، إنما أتوا يعني لنجة الفلوجة، فكانوا يعني استنفار عام.
إيش تقصد ضرب الكيميائي؟
نعم، أخوة صنعوا قنابل كيميائية حتى هذا استخدموها يعني عليهم، عدد قليل طبعا ولكن أيضا استخدموا، يعني بحيث أن هذا السلاح لا نستخدمه في كل مكان، لكن هناك ضرورة ملحة استخدمناه. ولم نأمر الأخوة التابعين لنا سرية أبو إسلام أن يخرجوا من المدينة، كانوا أنه في حالة دفع صائل، وهم كانوا مقتنعين أنه نبقى إلى أن نستشهد وإلى آخره، فكنا لا نقول لهم أي شيء وبقوا. طبعا تعرض الفلوجة لغوطات كثيرة جدا، وقامت طبعا الأمريكان تعرضوا لضربات قوية، كون أن مقرات منفصلة، كون أن طرق الإمداد انقطعت، سقطوا بعض الطائرات، فلهذا لم يستطيعوا حقيقة أن يتغلبوا على أهل الفلوجة كمدينة. في هذه المرة المقبلة كان انتصار المجاهدين، إلى أن هذا الانتصار حول المجاهدين إلى يعني انبهروا بقوتهم وبشوكتهم في هذه المسألة. قام الأمريكان بسياسة أخرى، أعد لها العدة للقضاء على الإرهاب تماما. في فترة ما كان الأمريكان يعدون، كان الأمريكان يرسل مفاوضات وفود حتى يشغلهم بالمفاوضات، يرسل الحزب الإسلامي، يرسل هذه العلماء، يرسل الشخصيات، يرسل الحكومة، حتى لا ينتبه المجاهدون إلى ما يفعله الأمريكان من إعداد وترتيب. استطاع أن يؤمن الطريق ابتداء من بغداد لحد فلوجة الرمادي، هذا الطرق كل 500 متر يضع فيه بوستة مدرعة دبابة وهكذا، كل 500 متر، والمسافة تقريبا يعادل 100 كيلومتر. لحد الآن هذه القوات تقريبا نصها لحد الآن موجودة، يعني كل منطقة تمشي 500 متر 1000 متر، هاي دبابتين مدرعتين بوستات أربع حمرات الواقفين أمنوا الطريق. لم يستطع المجاهدون أن يضعوا كمائن في هذا الطريق لأنهم كانوا يتعرضون لضربة آليات، فما استطاعوا، استطاع المكان يؤمن. استطاع الأمريكان أن يزرع جوازيس في داخل المدينة، خصوصا أن الأخوة العرب الذين يأتون لا يتقيدون بأمور الأمنيات والسريات، فيدخلون في البيت عددهم 20-30، فاستطاع الجواسيس أن يكبدوا يعني عدد كبير جدا في هذا بداية طبعا قبل ما يبدأ القصف البري، كما يبدأ الهجوم البري، الطائرات أخذت له دور كبير في ضرب الأخوة، يعني بيت يقتل 10 بيت يقتل 15 وهكذا، استمرت هذه فترة طويلة، كان له تأثير معنوي على الأخوة. الملاحظ أنه كان العمل بفعل الجواسيس، والجواسيس كان من أهل الفلوجة، وبالبداية كان أهل الفلوجة يدعمون المجاهدين، إلا أن سياسة المجاهدين السيئة مع الأهالي أدى إلى ظهور جواسيس في صفوف الناس، فاستطاعوا أن يمسكوا فعل الجواسيس رجلين وامرأة، وقتلوهما، إلا أنه لم يستطع أن يمسكوا أكثر من هؤلاء الجواسيس، فكانت العمليات ضدهم مستمرة. أتت القوات وأحاطت بالجانب الهلالي من الشمال، من جانب حي العسكري وجانب حي الشهداء وإلى غيره. عمل الأمريكان خط قوي من الآليات والدبابات والمدافع، وكان يعني استطاع الآن أمريكان يعني حاصرون المدينة وغطاء جوي وطرق التأمين. فورا هذا أعطوا إعاز لأهل المدينة، لأن المجاهدين يستعملون أهل المدينة كترس، إن الأمريكان كانوا أذكى، فأعطوا إعاز لأهل المدينة إذا ما تخرجون سوف يباد المدينة. فخرج أهل المدينة 90% إلى خارج، وبقى المجاهدون لوحدهم. في هذه المرة، في هذه الفترة، أتى الأخ أبو همام العراقي، أبو همام العراقي الذي كان مسؤول معسكر العراقيين في خوست بصف معسكر خلدان. هذا الأخ أتى ونحن شرحنا له الواقع، وكان معه إمكانيات ومعه أيضا مجاميع يقاتلون. فذهب مسرعا قبل أن يحدث المعركة في الوشنين، ذهب مسرعا إلى الأخ أبو مصعب لأنه كان يعرفه، فنصحه وأن يتراجع من هذه المسألة، وسوف أنها تكون هذه نكسة للمسلمين وإلى آخره، وأن هذه الخسارة محتمة من بين أمامنا. وقالوا له أخي نحن لسنا قصدنا أن لا سمح الله أن ننزل معنوياتك أو أن هذا، لكن هذه أمور واقعة. وأبو همام حتى تجول في الجبهات فرأى من الفوضى ما الله به عليم، وكان مسؤول العسكري الأخ عمر حديد الذي قتل، فهم مستلمين كل منطقة لأحد المجامع، وهذه المجاميع لا يوجد عليهم قيادة عسكرية قوية مشرفة عليهم، فهذا عند قذيفة RPG، هذا عند شريط، هذا ما عند واوا إلى آخره. فكانت الفوضى سائدة في صفوف المجاهدين، لأنه كلها ميليشيات وكل أهل الغيرة وكله مجاهدين عرب جايين، وكله يعني لم يكن شغل عسكري منظم، يعني لا يوجد حتى كأبسط مسائل الدفاع لم يكن موجودة. مسائل الدفاع ماذا؟ الألغام، الساق الشائك، السواتر، الخنادق، القصف المركز داخل المدينة إلى خارج، لم يكن هذه موجودة، إنما خطوط فيها مجاهدين جالسين ينتظرون مجيء العدو فقط. فقال له أخي أبو مصعب أنت ستكون مسؤولا عن دماء هؤلاء، وهؤلاء سوف يعني لن يصمدوا والله أمام قذيفتين من قذيفة الدبابة بهذا العدد القليل. ونظام الأخوة العرب هناك كان كل واحد بكيفه، شو أفغانستان واحد يأتي واحد يذهب، واحد يرجع للسعودية، واحد يأتي أسبوع، واحد يأتي شهرين، واحد يأتي يومين، نفس النظام كان هناك من الفوضى. الأخوة العرب اللي ما منضبطين بأي سياسة بأي نظام بأي شيء يعني. فاستمرت المعارك طبعا، ودخلت استمرت فترة، وشارك في الحرس الوطني والقوات الأكراد أيضا. في هذه الفترة أحل هيئة علماء المسلمين دماء الحرس الوطني وتكفيرهم، لأنهم هجموا على الفلوجة قبل ما كانوا يكفرون. فعندما هاجموا دخلوا على الطريق العام، الطريق العام دكت بالقنابل والصواريخ، وإن كانت بها شوية أسلاك هذا ألغام حاطينها بالوائرات، ولكنها كل القذائف انفجرت أصلا بالقنابل. فاستمر القصف المركز من المغرب لحد 2 بالليل، حتى أن الأخوة قالوا استخدم الأمريكان الكيميائي، وهذا كمان شاهد العيان الموجود، كثير منهم أنا رأيتهم يعني أخوة من أخوتنا ومن كتائب 23 ومن جماعة أبو مصعب. دخل الأمريكان من هذا الشارع العام مدينة دائرة، دخل إلى مسافة 2 كيلومترات. الآن دخل إلى عمق، أصبح الخطوط الأمامية منهارة، فمجرد أن عرفوا أن الأمريكان دخلوا في العمق انهارت الخطوط الأولى وانسحبوا شذر مذر، لأن المهاجم عندما يرى العدو بالدبابة خلفه لا يستطيع أن يعمل شيء، وليس له سلاح مضاد للآليات، حتى الدبابات الأمريكية ليس له سلاح مضاد، بحيث لم يكن ينتفع به RPG. فبمجرد دخول الأمريكان لهذا الخط الشارع العام السايدين وبالعمق إلى 2 كيلومتر تقريبا انهارت الخطوط الأولى، وأصبح المجاهدين من الخط إلى أن صاروا ما يسمى بالمجاميع، ومتحصنين فقط كل واحد في بيت ولم يكن بينهم اتصال. طيب في هذه المرحلة أسر هذا جيش محمد، مسؤول جيش محمد، وهم هؤلاء من البعثين. قال جماعة أبو مصعب قالوا أنه والله صارت خيانة من قبل جيش محمد، مرة قالوا هاي صار خيانة من كتائب 23، ولكن أنا بعد استطلاعي للساحة لم يحدث هناك أي خيانة. إنما القصف المركز من الطائرات والقنابل الكيميائية على المجاهدين لم يستطع المجاهدين، اللي قتل قتل واللي انسحب انسحب وترك الشارع فارغا، حتى أن الألغام اللي بالأسلاك واير اللي فجروا الكهرباء أصلا قطعت والانفجارات لم يأتي أي تأفعيل، لم يحدث مقاومة يذكر يعني. لهذا قام عندما انسحب الناس قام الأخ عمر حديد اللي كان مسؤول العسكري من أبو مصعب، قام ودخل في المعركة استشهادي يعني، رأى أن الناس انهزموا فهو مسؤول العسكري فأخذ مجموعة من الناس وذهب ولم يرجع، والأخوة قالوا أنه قتل، طبعا أنه قتل رحمه الله. فأصبحت الآن جيوب داخل المدينة الفلوجية جيوب. جيوب جيوب متقطعة عن الآخر، كل مجموعة بيت يقاومون بمسجد بيت وهكذا. فالأمريكان على راحتهم، بيت به مقاومة من بعيد بالدبابات يدقوا ينزلوا بالطائر يضربوا ينزلوا، واستطاعوا أن يصفوا يعني مناطق كثيرة من فلوجة. وإن كان الأمريكان قلاقة ومقاومة عنيفة وقتل منهم عدد كبير، وأظهروا الأخوة العرب بسالة كبيرة خصوصا العرب غير العراقيين، وهذا مما نشر به يعني وقتل من الأمريكان وإلى آخره، لكن سقطت القضية وسقطت المدينة كالعادة. لكن سقوط بطيء بطيء، هاي اللي بقى الضربة الأولى انتهى، هاي اللي بقى الأمريكان صفوها بفترة يعني أسابيع هكذا على كيفهم يعني صفوها. على ما يذكر الأخ قال لي من جماعة أبو مصعب قال أن قتل من العرب 300 بس، العرب غير العراقي هو يقول يعني هم، إلا أنني لم أصدقه لأنه من جماعته قال لا قتل منا مجموعة 600 من المقاتلين العرب وغير العرب. فانتهت المعركة هكذا، وكان الناس قلوبهم في العراق كلهم على الفلوجة، بحيث أنه لو سقطت الفلوجة كأنه سقط الإسلام، وسادت هذا المفهوم الخاطئ بين الناس حتى بين المجاهدين، سادت هذا المفهوم خاطئ يعني أنه سقطت الفلوجة انتهى بعد ماكو جهاد وإسلام. قلنا يا أخوة مو شنو هذا، ما هذا الكلام، هذا الكلام الثقافة، سقطت أفغانستان وسقطت مدن وسقط يعني بلدان كثيرة، ورا الفلوجة إن شاء الله نبدأ الجهاد ونستمر به وإن سقطت مدينة مدن وإلى آخره بما يتيح لنا من وسائل. بعد سقوط فلوجة بالفعل انهار معنويات الناس والمقاومة يعني، وبرد المقاومة لمدة شهر بردوا وانهارت معنوياتهم، وصارت يعني كثير من الناس يريد يترك الجهاد وأنه ما ينفع القتال وأنه أسلوب ليس منفع، وهذا ما آلت إليه الأمر. إلا أن السبب الذي جعل الله به أن يرجع قلوب الناس إلى الجهاد وإلى القتال مثل السابق هو العملية اللي قام به جيش أنصار السنة في معسكر الغزلانية، حيث أنه دخل أخ استشهادي وقتل منهم ما يقارب من 100 أو أكثر في جمع كبير يجتمعون لأعيادهم ولأكل الطعام، بحيث هذا العملية أثر على سياسة أمريكا، وحضر وزير الدفاع إلى منطقة وتكلم في بوش. هذا العملية أنطى روح جديد للناس، وإن كان عملي واحد واستشهادي، ولكن هذا الله سبحانه وتعالى يريد الخير بأهل العراق ووفق. والذي ساعد الاستشهادي بالدخول لم يكن شخص ملتزم، إنما حرز وطني عادي يعني قال أنا أريد أساعدكم، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أمرا أن يرجع الأمة إلى سابقة أحدها، لأنه حقيقة أثر على معنويات الناس ونفوسهم. حمل الأخ أبو مصعب، هذا أيضا كنا نخالفه فيه، أنه حمل سقوط الفلوجة إلى العلماء الأمة في الإذاعات، أنت بيان أنه سقوط الفلوجة سببه علماء الأمة. فقلنا لهم يا أخي لماذا تتكلم هذا الكلام، إذا قصدك علماء الأمة الصالحين فإنهم معك، وإذا الطالحين فإنهم لم يكونوا معك. الفلوجة هو يتحمل المسؤولية الذي قام بها سواء انتصر أو خسرت، إذا انتصرت الناس يحمدوك، وإذا خسرت الناس يلوموك، هذا شيء طبيعي، ولهذا لابد أن تتحمل لومة الناس وكلام الناس، لأنه حقيقة كانت ضربة كبيرة للقضية الجهادية بالعراق ولمعنويات الناس، والنتيجة حاصلة كما يعني قلنا له ونصحناه. ولم يكن يعني هناك نقص بالعدد، فالأعداد كبيرة جدا يعني، خصوصا العرب لم يكن أقل من 1000، لم يكن عددهم أقل من 1000، والعراقيين بالآلاف يعني، فلم يكن هناك يعني نقص بالعدد تقول أو إلى آخره. لهذا لم يكن مصعب يطلب من أحد يعني مساعدة أو شيء بالأفراد أو شيء، لأنه ما يحتاج عدد يعني. هكذا ما انتهى إليه فلوجة وهكذا موقفنا. ولكن ما هو الاستفادة والتجارب من هذه الدراسة؟ حقيقة هم لحد الآن مصرين على هذا الأسلوب من القتال ومن العمل لحد الآن يعني، وأعادوها في مناطق كثيرة مثل القائم وتل عفر وغيره، وفوق هذا نحن ننصحهم وهم ليسوا مقتنعين. حتى أنا تكلمت معهم مع الأخ السوري ومساعد أبو مصعب، قالوا ماذا فعلنا في فلوجة؟ قتل الأخوة واستشهدوا، الله سبحانه أخذهم إلى الجنة، وقتلنا من الأمريكان الكثير وهكذا. قلت ولكنها بس هذا مضمون والقضية. الأمريكان أنا قتل منهم صحيح يجوز بالآلاف، ولكن عندنا انتصار هذا. ماذا يعني قضية راحت. يقول نحن مصرين أن نعيد هذه التجربة في الرمادي ونعيد هذه التجربة في غيره ونكرره، وهذا أمر شرعي. أخوة عرب يقاتلون، أخوة عراقيين. قال أخوة عرب أين يأتون؟ أين يقاتلون؟ يأتون إلى العراق، أين؟ لازم نفتح لهم جبهة. قلت يعني أنت تريد تفتح جبهة على مود العراقيين، على مود الأخوة حتى يستشهدون؟ وهذا ما يصير، هذا خطأ. هذا يعني أنت تخسر قضية وراء قضية في سبيل أخوة والله يريد يذهب إلى الجنة ويستشهد. فهم لحد الآن مستمرين يعني ومقتنعين بهذا العمل، كون أن هذا العمل مشروع وأنه جهاد وأنه ليقتل شهيد وأننا ننكي العدو، وأنه يجب أن نكرر هذه المسألة في كل مكان حتى يذل الله الأمريكا ومن حلفه. هل أنا أستريح قليلا؟ هذه مريضة في لازم أرجع للعراق.
نعم.
تفضل.
صليت يا جماعة.